بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام. الله حياك الله علي.
عندي سؤالين إذا تكرمت.
تفضل.
السؤال الأول، ما الفرق بين ترك الصلاة وتأخير الصلاة عن وقتها؟ ترك الصلاة حتى يخرج وقتها، أو تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها؟ هل هناك فرق بين الترك والتأخير؟
طيب.
والسؤال الثاني، ما الفرق بين الزكاة والصدقة؟
إن شاء الله يعني.
شكرا لك الشيخ.
حياك الله. تفضل طارق.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين يا شيخ بما يخص غسل الجنابة.
تفضل.
السؤال الأول، في الغسل المجزئ عند عم البدن بالماء، اضطر أحيانا يعني لاستخدام اليد بالغسل بحيث أنه لا يصل الماء للفرج إلا بالدلك فينتقض الوضوء، فأنوي فقط أنه أرفع الحدث الأكبر بالغسل، وبعد الغسل أتوضأ لرفع الأحداث الصغرى التي كانت قبل الغسل، وهذا الفعل مخالف لغسل النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يقبل غسلي يا شيخ وضوئي ويكون صحيح أو لا؟
أخوي طارق، لكن الإشكال اللي يخليك تلجأ إلى هذه الطريقة، ما هو الإشكال اللي عندك؟
الإشكال يا شيخ أنه في يعني مناطق يعني مثل ما نحكي تجاعيد بالفرج، يعني صعب الوصول الماء إليها إلا بالدلك، فمضطر لهذه الطريقة يعني.
طيب أبشر يا طارق.
السؤال الثاني يا شيخ، في حال الغسل الكامل بطريقة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عند غسل الشق الأيمن والأيسر، مطلوب مني أنه أعيد غسل الرأس وأعضاء الوضوء والفرج، أو أكتفي بالغسل اللي كان لغسل الفرج قبل الوضوء والوضوء نفسه؟
وأنت قد غسلت رأسك يعني؟
لا، أنا أكون غسلت الفرج بعدها توضأت ونعم حطيت 3 حثيات من الماء على رأسي،
نعم،
ثم خطوة غسل الشق الأيمن والأيسر، هل أعيد غسل الفرج وأعضاء الوضوء والرأس، أو أكتفي بباقي الجسم يعني؟
إن شاء الله يا طارق.
إن شاء الله، الله يجزيك الخير.
وياك، مرحبا أخوي، مرحبا. تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي سؤال شيخ، بعد الأسئلة جزاك الله خير الجزاء. شيخ، لدينا أخت سبحان الله نحسن إليها ونصلها ونتعامل معها معاملة جيدة، نحن 6 أخوة و1 و5 بنات، وبعدها سبحان الله نكتشف أنها تغتابنا وتفشي أسرارنا، رغم ذلك نحسن إليها ونتواصل معها، وكلما صاحبت أحد سبحان الله تكلمت علينا، ونكتشف الكلام من بعض الأسرار العائلة، علما أنها مقاطعة لكل العائلة، عمات وخالات وأعمام، وننصحها مرارا وتكرارا على أن تصل الرحم وتقول لا أريد، واعتمرت وهي مقاطعة لرحمها، وقلنا لها لا يجوز، من قطع الرحم لا يجوز، يعني هذا عمل يعني كبير، ولكن مؤخرا سبحان الله قطعتنا بدون سبب، تغضب علينا بدون سبب ونراضيها، وإخواني قرروا الآن سبحان الله أخواتي أنهم سبحان الله قالوا لي كلما نحن يعني نحسن إليها يعني تزيد في طغيانها، يجب أن نقف عند حدها، ويعني نحن لن نقاطعها يعني قطع الرحم، ولكن سوف نصلها إلا في المناسبات فقط، هكذا سوف نعطيها درس أننا كلما نحن نحسن إليها ونصالحها ونأتي نراضيها هي تطغى وتزيد في طغيانها سبحان
نعم.
الله.
واضح إن شاء الله.
يعني واضح. ثاني نعم. سؤال، لدي أخت في الله الآن هي في يعني في إجراءات طلاق، ما شاء الله حاملة للقرآن وتعطي دروس وما شاء الله. مؤخرا البارحة طلبت مني أن أشهد شهادة لأن المحامية لها طلبت منها أن هنا لكي يتعجل طلاقها مع الزوج يجب لها أن يجب الشهادة من غير أفراد عائلتها يعني مثل صديقة أو ما شابه ذلك لكي تشهد أن هي مسؤولة عن العائلة وهي من كانت تؤدي زوجها للدواء للمستشفى هي تقوم بجميع الأشياء وأنا أعرف هذا لكن أعرف هذا لأنها هي من كانت تقول لي والآن أنا حائرة رغم أن هذه الأخت أعرفها جيدا هل أشهد أم لا أشهد وطلبت مني لأن طلاقها يعني يتوقف على هذه الشهادة من أجل العجلة وهي تريد يعني أن تعجل في طلاقها مع زوجها
إن شاء الله
والآن أنا في خيرة يعني ما موقفي الآن
أبشري
وسؤال ثالث يا شيخ الزكاة نحن يعني هنا في أوروبا دائما نعطيها نقود هل هذا جائز أم لا
أي زكاة
هل حقيقة زكاة يعني زكاة الصوم يعني زكاة
الفطر
الفطر زكاة عفوا نعم. زكاة الفطر وربع سؤال يا شيخ عن الإفرازات التي يعني تحصل للمرأة يعني المرأة تتوضأ وبعد فترة يعني يزيد هناك إفرازات كل يعني بألوان هل تبطل الوضوء أم يجب أن تتوضأ كل مرة يعني بعض الأحيان تتوضأ ويحدث إفراز وتتوضأ ويحدث يعني هل يجب أن تتوضأ
ومستمر معها هذا باستمرار
يعني إفرازات ليست بدم يعني إفرازات المرأة العادية
لكنها مستمرة معها
مستمرة معها كل بعد العادة الشهرية تأتي هناك فترة من يكون إفرازات كثيرة يعني تكثر وهناك فترة تكون قليلة يعني تكون بعد الأحيان تسفرة جزاك الله عنا خير
أهلا وسهلا حياكم الله طيب بارك الله في الجميع عندي الأخ علي من السعودية يسأل عن الفرق بين الترك للصلاة والتأخير للصلاة يقول هل هناك فرق بين من ترك الصلاة وبين من أخر الصلاة علي بارك الله فيك بالنسبة للفرق بين الترك والتأخير ظاهر فالترك هو الصدود عن الصلاة والامتناع عن الصلاة هذا هو الترك أما التأخير فالتأخير منه ما يؤاخذ عليه الإنسان بل قد يكون مشروع ومنه ما هو محرم وممنوع أما المحرم الممنوع فتعمد الإنسان تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها هذا محرم وأما المأذون به أو المسنون مثلا ما يتعلق بتأخير الأولى إلى الثانية في السفر من حيث الجمع صلاة الظهر إلى العصر أخرها إلى العصر هذا مأذون فيه كذلك المغرب إلى العشاء هذا مأذون فيه وأيضا الشخص الذي نام عن الصلاة من دون قصد يعني ما تعمد أن ينام عن الصلاة وإنما نام ثم ما استيقظ والنوم ليس فيه تفريط كما في الحديث أو نسي الصلاة مثلا هذا أخرها عن وقتها لكن هل يؤاخذ الجواب لا قول الله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ففي فرق بين التأخير والترك الترك محرم والتأخير منه ما هو محرم ومنه ما هو غير محرم علي من السعودية يسأل عن الفرق بين الزكاة والصدقة علي بارك الله فيك الزكاة أو الصدقة تطلق على الزكاة الصدقة تطلق على الزكاة ولذلك من أسماء الزكاة الصدقة يقول جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الآية وهذا معناه على أن الزكاة لها أسماء ولها أكثر من مفردة ومنها الصدقات لما نأتي إلى الفرق نجد بأن الصدقة أوسع من الزكاة لأن الله تعالى لما فرض الزكاة جعل لها أصنافا جعل لمن يستحقها ثمانية أصناف من يستحق أخذ الزكاة ثمانية أصناف فقط وبالنسبة للصدقة لا مجالها أوسع فيجوز التصدق على المسلم وعلى غير المسلم، على المطيع وعلى العاصي، على الغني وعلى الفقير، على القريب وعلى البعيد، بل الصدقات تتجاوز عالم الإنسان إلى عالم البهائم والحيوان. قل النبي عليه الصلاة والسلام: في كل ذات كبد رطب أجر. ولذلك مفهوم الصدقة أوسع من الزكاة. الزكاة لا، جاء بيان أنصبتها وجناس المال المزكى وأيضا من يستحق الزكاة. بارك الله فيك. طارق من الأردن يسأل عن غسل الجنابة، يقول بالنسبة لي عفوا الغسل المجزئ لما يعمم الإنسان بدنه بالماء مثلا ويستعمل، يقول يريد أن يستعمل اليد، هل يمكن أن يؤخر الوضوء مثلا إلى بعد الغسل ولو خالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام لحاجته أن يغسل في منطقة فرجه أماكن قد لا يصلها الماء؟ طارق بارك الله فيك وشكر الله لك وأحسنت على السؤال لتعلم الأحكام الشرعية خاصة في مثل هذه الأمور الواجب. أخي الفاضل، أولا أنت لست بحاجة إلى تعقيد هذه المسألة وهي يسيرة وسهلة، وأذكر لك كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل من الجنابة. كان النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يغتسل يقضي حاجته، ثم يقوم صلى الله عليه وسلم فيغسل فرجيه، هذا أولا. فأنت الآن الخطوة الأولى اللي أشكلت عليك أنك تغسل فرجيك، هذا من الغسل. أنت الآن جالس تغتسل، يعني لما بدأت تغسل فرجيك وتنظف منطقة الفرجين والنتوءات الموجودة والأشياء الأماكن اللي أنت قد تعتقد بأن ما يصلها الماء تصلها في مسألة الاستنجاء، تستنجي بالماء فقط، وبعد ذلك تغسل يديك كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، كان يضرب يده، يغسل يده يضربها على الجدار أو بتراب، طبعا تستعمل الأشنان والصابون والمنظفات الموجودة، ثم بعد ذلك تتوضأ وضوءك للصلاة، هذا الغسل المسنون، ثم بعد ذلك تغسل بدنك بالماء، الغسل اللي أنت شرحته في السؤال الثاني. تقول لي والله أنا غسلي مجزئ، طيب لماذا تتوضأ إذن بعد الصلاة؟ إذا قلت لي والله لا، لأني أنا مسست فرجي أثناء الاغتسال، وأنت تذهب إلى قول من يرى نقض الوضوء بمس الفرج، نعم تتوضأ بعد ذلك، فهذا غسل الجنابة لكن تقض وضوءك بمس الفرج على قول من يذهب إلى أن مس الفرج ينقض الوضوء. فلذلك أخي الفاضل أنا أنصحك هذه النصيحة، وهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أن تستنجي وأن تغسل الأماكن التي يغلب على ظنك بأن الماء لا يصلها. أما إذا كان وهم وسواس وشك، اطرح الوسواس وابني أمورك دائما على اليقين. لما تستنجي بالماء بعد ذلك تتوضأ وتغسل بشكل طبيعي، تحث على رأسك 3 حثيات بالماء، عفوا تغسل شقك الأيمن ثم الأيسر ثم تفيض الماء وانتهى غسلك المسنون. بارك الله فيك. طارق يقول يعني بالنسبة للغسل الكامل الغسل المسنون، يعني هل لو غسلت شقي الأيمن وشقي الأيسر أرجع من جديد وأغسل يعني فرجي 3 مرات وأيضا رأسي الذي غسلته قبل ذلك 3 مرات؟ الجواب لا يا طارق، بارك الله فيك، هذا تشدد وتنطع وتعنت، وقد يكون فيه مخالفة للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أشرح لك الآن الغسل الذي يعني ذكره العلماء بناء على الأحاديث الواردة في هذا الباب. الغسل على نوعين: غسل مجزئ وغسل مجزو غسل مسنون. عفوا، الغسل المجزئ هو طبعا هذا الغسل الواجب، غسل الجنابة والحيض والنفاس بالنسبة للمرأة. الغسل المجزئ هو أن يعمم المغتسل بدنه بالماء، سواء كان من أول من أعلى رأسه أو من أخمص قدميه أو من أي جهة من جهات بدنه. بمعنى لو صرت تحت الدش وجعلت الماء ينزل على بدنك، الحمد لله عممت بدنك بالماء، أو رحت وسقطت في حوض وأول ما نزل رجليك وبعدين، أو في نهر أو في بركة ماء مثلا، الآن ولله الحمد أصبحت
مغتسلا. الغسل المسنون لا هو الذي يتقدمه وضوء، يتقدمه وضوء ثم بعد ذلك تبدأ بغسل رأسك ثلاث مرات ثم شقك الأيمن ثلاث مرات والأيسر، ثم تعمم بدنك بالماء، تكون قد انتهيت ولله الحمد والمن. طيب نأخذ فاصل قصير ثم نعود إليك. حياكم الله من جديد. الأخت أمة الله من فرنسا تقول يعني نحن مجموعة إخوة وأخوات، أخ واحد وخمسة أخوات. تقول عندنا أخت للأسف يعني نحسن إليها ونتعامل معها بالطيب وبالخير، لكنها تسيء إلينا، تفشي أسرارنا، كلما سامحناها وتقربنا منها ازدادت. للأسف تقول ذهبت للعمرة وهي مقاطعة لكل العائلة. تسأل تقول يعني الآن قرر الإخوة والأخوات أنهم يوقفون عند حدها لأنها استمرأت وتجرأت، وقالوا يعني نصلها في المناسبات، ما حكم ذلك؟ أختي أمة الله لا شك بأن قطيعة الرحم هذه من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام، والله جل وعلا يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة قاطع، ولذلك يجب على كل إنسان أن لا يخاطر بالرحم، خاطر في الصداقات، خاطر في الزملاء، خاطر في الجيران، ها، لكن احذر أن تخاطر في الرحم. الرحم ما يلعب فيه، الرحم ما يلعب فيه. صديق لك أو صديقة لك قاطعي، زميل في العمل قاطعه، معني أنا ما أدعو إلى هذا، لا أنا بين خطورة الأمر. جار عندك مثلا ما اتفقت أنت وياه قاطعت، الرحم لا، الرحم ما يقطع، الرحم ما يقطع. ولذلك هذه الأخت حقيقة يعني هي في 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 إثم عظيم وفي ذنب كبير، نسأل الله العافية والسلامة. لماذا؟ لأنها تمشي في طريق قطيعة الرحم، فهي جالسة الآن تتسبب في قطيعة الرحم، خاصة حسب ما ذكرت الأخت أمة الله والعهد عليها أنها وللأسف تفشي الأسرار وتسيء إلى إخوانها وأخواتها، ويعني للأسف كلما تقربوا إليها ابتعدت عنهم، كلما أحسنوا إليها أساءت إليهم. فلذلك أخت الفاضلة بارك الله فيك احرصوا على أن على هذه اللحمة، على هذا الرحم اللي الله عز وجل عظم شأنه. قضية والله إنها فعلا هي تستمر هذا الأمر وتزيد طغيانا كما عبرت أنت، فنعم ممكن تأديبها بالهجر، تهجرونها لله عز وجل لا لدنيا وإنما لله، لكونها نمامة ومغتابة ومفترية وكذابة مثلا حسب ما ذكرتي، اجتمعت فيها خصال تستوجب هجرها في الله عز وجل، وتعطونا الحق العام. هذا متى؟ إذا أنتم قدرتم بأن والله هجرها سيكون سبب من أسباب تأديبها وسبب من أسباب رجوعها، لما ترى الجد والصرامة منكم ترجع وتلزم الطريق المستقيم. نعم يجوز لكم ذلك، لكن أعطوها الحق العام، السلام عليها في الأعياد في المناسبات، يعني في الأفراح في الأتراح في الأشياء هذه كلها تأدون الواجب. بارك الله فيك. أمة الله من فرنسا تقول عندنا أخت في الله يعني تحفظ القرآن وتلقي الدروس العلمية، هي ماشية في إجراءات طلاق من زوجها. تقول المحامية طلبت منها شهادة صديقة لها ليس من أهلها بأنها هي المسؤولة عن عائلتها. تقول طلبت مني هذا وأنا في حالة من الإحراج. تقول نعم هي تقوم لأنها تخبرنا بذلك، لكني أنا رأيت رأي العين لا. هل يجوز لي أشهد؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، أولا الشهادة شأنها عند الله عظيم، ولذلك قال الله جل وعلا ستكتب شهادتهم ويسألوا. النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد عنه في الحديث على مثل هذا فاشهد وإلا فدع. ولذلك أختي الفاضلة لا بأس أن تشهدي بما تعلمين، تقولين لها أنا سأشهد بما سمعته منك، لأنك أنت عندي مصدق، وأنت عندي امرأة صالحة، وأنت تقرأين القرآن، واقرأي هذه الآية ستكتب شهادة ثم يسألون. فأنا سأشهد عند المحامية بأنك أنت تخبريننا بأنك تقومين ومسؤولة مسؤولية كاملة عن البيت، غير ذلك أني أنا اطلعت لا ما أستطيع أني أشهد، لا بد من أن يكون مطلعة. فإذا رضيت بهذا اشهدي على ما تخبرك به، إن لم ترضى إلا أنك أنت تشهدين على شيء أنت رأيتيه وأنت ما رأيتيه، قولي لها تتق الله، حتى لو كانت صديقة لك ولا أخت في الله ما يجوز، كيف وهي من أهل القرآن؟ يجب أن تعلم بأنه ما يجوز الشهادة إلا على مثل الشمس في رائعة النهار، الإنسان إذا أراد أن يشهد، وإلا يعني يسأل يوم القيامة عن هذه الشهادة كما أخبر الله جل وعلا في كتابه. تفضل يا عفيفة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بلغنا وإياك إن شاء الله ليلة القدر.
آمين يا رب.
ونزكي أنفسنا عند الله، ولكن الدعاء موصول لكل أمة الإسلام والمسلمين.
جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.
الله يسلمك. في مسجد السيدة عائشة لما نروح نأخذ عمرة، هل يجب علينا أن ننزل ندخل المسجد نصلي ركعتين وبعدين نطلع؟
طيب.
ولا بس نعدي المسجد، ننوي ونعدي المسجد؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، طبعا عندنا مصاحف في البيت، مصاحف عدة مصاحف، طبعا كل بيت موجود يعني عدة مصاحف، لكن أنا عندي المصحف اللي دائما أقرأ عليه وأحفظ منه يعني حق التحفيظ، فيقولوا لي يعني هذا المصحف الباقي لازم يعني تختموا فيها كمان، ما تتركوها يعني كده، يعني مرة في هذه مرة في دي مرة في دي. أنا أقول له أنا خلاص أنا متعود على المصحف حقي، هل في ذلك شيء؟
إن شاء الله أخي.
طيب بالنسبة لمسجد قباء في المدينة المنورة، أنا أقول لهم يعني الصلاة فيها ركعتين يوم السبت بعد العمرة، فبنتي تقول لي لا مو يوم السبت، أي يوم تروحي أمي وتعد العمرة. ما أقول لها أنا كاني قرأت الحديث يعني إنه يوم السبت، صح ولا لا؟
نعم صحيح.
طيب بالنسبة لي يعني في ناس لما يتوفوا يعني يطلبوا الدفن في محل، يعني مثلا إنسان توفى في جدة يبغى الدفن مثلا في مكة عشان أمه وأبوه في مكة، أو في الطائف يكون أمه وأبوه في الطائف يبغى الدفن عند أمه وأبوه، يعني هل هذا صحيح إنهم يتلاقوا الأرواح لما يدفنوا عند أمه وأبوه؟ هل صحيح إنهم يتلاقوا الأرواح لما يدفنوهم؟
إن شاء الله.
هم يعني احتجوا كذا.
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا أختي عفيف.
مع السلامة.
تفضل يسرى.
السلام عليكم.
يسرى من عجمان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا عندي سؤال بسأل مني، أنا حامل وعندي مشكلة في الدم عشان كده ما تنقص، فسمعت قبل فترة الشيخ قال إنه ما علي الدبر.
كيف؟
إنه ما علي الدبر يعني، إنه بس إدعام.
مين اللي أفتاكي؟
والله
لا.
الشيخ
لا شيخ ولا طبيب؟
لا الطبيب قال لي أفطري بس.
أي الطبيب قالك أفطري.
أيوة.
والشيخ قال لك ما تقضين. زين واضح، لأن الصوت ضعيف يا أختي يسرى، لو سمحتي حاول تقربين يعني من السماعة.
أيوة
تمام الآن تفضلي.
طيب الشيخ قبل فترة قال إنه ما في قضاء.
طيب ممتاز، واضح. طيب واضح، إذا أنت حامل عندك مشكلة في الدم أفطرتي، قالك الطبيب أفطري، أحد المشايخ قالك لا تقضين، هذا هو السؤال.
إنه عليه بس إطعام.
طيب عليك يا طعم. عندك سؤال آخر؟
لا شكرا.
مرحبا أختي. أم محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ الله يخليك، بسألك، عندي أبوي معاق عنده جلطة وفوق الكرسي، وروح في المستشفى ويعطونه الله يكرمك حفاضات، بس هو ما يستخدمها الحمد لله، يروح الحمام بس يعطونا هذا الحفاظات، الكل يعطوه إياه لطلبها من المستشفى.
أي.
وأعطيها ناس فقارة أعطيهم إياها، يجوز أو ما يجوز يا شيخ؟
تعطينها أناس يحتاجونها؟
أيوة يحتاجونها، فقارة مساكين.
أي يعني عندهم نفس حالة الوالد؟
عندهم لا أعسر عن حالة الوالد.
أي.
في الأرض مساكين ما يقومون ولا، وشلها من المستشفى واعطيهم اياها للناس الفقراء
ان شاء الله. ابشري يا ام محمد.
اي الله يخليك، حرام علي.
ان شاء الله. ابشري.
الله الله يديك.
مرحبا مرحبا مرحبا. مع عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله يحييك شيخي. من كم درس أنا سألتك شيخي سؤال وخلال الجواب ما فهمت كثير، كانت الإجابة يعني واضحة إلي، فبس لو سمحت بس أنا السؤال بس راح أعيده لو سمحت.
طيب.
أنا زوجة ثانية، أثناء العقد كان الشرط في الزواج إنه ما في مبيت، وأنا وافقت لأني ما بنجب أولاد بناء عن كلام الأطباء، يعني أنا هذا كان موافقتي للشرط. بعد الزواج أنجبت، فطالبت الزوج إنه خلاص يعني يقسم، فهو يعني أعطاني المبيت يعني قال لي إنه ما إلك شيء، لأنه أنا يلزم إنه يعني يلزمني إنه خلاص التزم بالشرط، بس فضل وإحسان مني رح أعطيك فقط مبيت. صار فقط يأتي بالليل، يعني يوم كامل ما يجي، يوم كامل ما يجي، فقط بالليل، يعني يومين نهار ليجي الليل. أنا يعني أنا ربيت أيتام، خبرتك شيخ العزيز، بس أنا ما لي قدرة إني أرجع عيد التجربة الأولى، يعني بالنهار سن أنا أم كل شيء بالطفل، فهل أنا وهنا منزبة فعلا بالشرط ولا لا واجب علي يعدل؟
سلام عبد الله،
الله يبارك فيك،
حياكم. طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. أمة الله من فرنسا تقول بالنسبة لزكاة الفطر عندهم يدفعونها مال، تقول ما حكم ذلك؟ أختي أمة الله من فرنسا، بالنسبة لزكاة الفطر ذهب جماهير أهل العلم إلى أنها طعام، إلى أنها طعام، وهناك مذهب من المذاهب الفقهية الإسلامية المعروفة قالوا بأن إذا كانت الحاجة إلى المال يعني موجودة فيدفع مال، يقيم الصاع بالقيمة، قيمة النقد، ويعطى. أنتم يعني الأصل الإطعام، إخراج زكاة الفطر طعام، هذا هو الأصل، وهذا قول جماهير السلف والخلف. والمذهب الذي قال بإخراجها طعام نقودا قالوا إذا كان هناك حاج، إذا كان هناك حاج. فإذا كان أنتم يصعب عليكم إطعام الطعام في أوروبا ممكن تأخذون بهذه الفتوى، ما دام أن الفتوى معمول بها عندكم ومعتمدة مثلا، وتقول ما أحد يأكل الطعام عندنا، ما في شيء ممكن أنه يأكلونه، ما في وجبات رسمية، وإنما شغل مطاعم أو شيء من هذا القبيل. أما إذا لا وجد الطعام والناس يأكلون الرز مثلا، يأكلون مثلا الحب مثلا، البر مثلا، لا تخرجونها طعام، والصدقات الحمد لله أبوابها واسعة. أمة الله من فرنسا تسأل عن الإفرازات، تقول يعني هي بعد ما تنزل عليها العادة الشهرية وتطهر تبقى عندها إفرازات ليست من الحيض، لكن كلما تتوضأ تبقى الإفرازات تنزل. أختي أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة للقاعدة الشرعية والضابط الشرعي في باب نواقض الوضوء، أن كل خارج من السبيلين سواء كان نجسا أو طاهرا فهو ناقض للوضوء، فالإفرازات هذه إذا كانت تنزل على المرأة فهي ناقضة للوضوء، ناقضة للوضوء، سواء كانت الإفرازات الطاهرة التي تخرج من المكان الذي يخرج منه الولد، أو كانت من القناة، أو كانت نجسة من القناة البولية. ولذلك كل خارج من السبيلين من القبل أو الدبر سواء كان طاهرا أو نجسا فهو ناقض للوضوء. يبقى قضية ما ذكرتيه من كونك مبتلى بمثل هذا الشيء، أنت إذا كنت مبتلى فأنت من أصحاب الأعذار، يعني بمعنى أن الإفرازات هذه مستمرة معك ولا تنقطع، تتوضئين عند دخول الوقت ثم تصلين الفريضة والسنة ولله الحمد، الوقت الذي بعده يعني إذا بقيت الإفرازات مستمرة تتوضئين له، وبهذه الطريقة ولله الحمد تكونين مرتاحة في التعامل مع الصلوات. عفيفة من السعودية تسأل تقول بالنسبة لي يعني إذا رحنا إلى التنعيم مسجد عائشة رضي الله عنها ونأتي بعمرة، هل يلزمنا أن ندخل المسجد ونصلي ركعتين تحية الإحرام أو سنة الإحرام؟ عفيفة بارك الله فيك، الراجح من أقوال أهل العلم أن الإحرام ليس له سنة خاصة به مستقلة، وإنما يرى العلماء بأن الأفضل أن يحرم الإنسان بعد الصلاة، سواء صلاة فريضة أو نافلة أو سنة مقيدة مثلا، أما أن يخصص للإحرام سنة، هذا لم يثبت فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الحديث الذي في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أتاني آت من ربي فقال صلي في هذا الوادي وقل حج في عمرة، المقصود صلاة الفريضة، صلاة الفريضة بارك الله فيك. فما يحتاج أنك تدخلون المسجد صلوا ركعتين، لو كنتم في السيارة ثم أحرمتم قلتم لبيك اللهم عمرة كفاكم. عفيفة من السعودية تقول عندي مصاحف كثيرة في البيت، تقول وعندي مصحف أقرأ منه أحفظ منه، قالوا لي بأنه لازم تختمين من كل مصحف تقرأين في كل مصحف، هل هذا الكلام صحيح؟ أختي عفيفة من السعودية بارك الله فيك، هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. فلا يلزم أن الإنسان الذي عنده أكثر من مصحف أن يقرأ في كل مصحف، لا يلزم ولا يجب، أو أنه لابد أن يختم في كل مصحف، لا. وإنما هذا يقول بعض الناس اعتقادا منهم بأن هذا هجر للقرآن، والواقع أنك ما هجرت القرآن، أنت تقرأين، عندك مصحف خاص تقرأين فيه. لكن الأفضل يا أخت الفاضل إذا كان عندك مصاحف كثيرة ما تقرأين فيها أن يعني تجمعينها في كرتون وتذهبين بها إلى إحدى الجمعيات، يبعثونها إلى بلاد فقيرة أو بلاد ما يجدون المصاحف، يعني عندك بعض الجهات التي لها اهتمام بالخارج في بناء المساجد في كذا بناء المدارس، تعطينهم هذه المصاحف ينتفع بها أناس. أنا رأيت بأم عين يكتبون على الخشب الألواح، ما عندهم مصاحف يكتبون على الألواح. فلذلك أنا أنصح كل إنسان، لأن الحمد لله من فضل الله علينا وعلى الناس كثرة المصاحف، وولاة الأمر جزاهم الله خير يطبعون المصاحف، أهل الأرباب الأموال من الصالحين يطبعون المصاحف، حتى أصبح يعني بعض الناس عنده 10 و20 مصحف في البيت ما يقرأ إلا في واحد. هذا ما عليك إثم يعني، ولا يلزم أني أقرأ في كل مصحف، لكن الأفضل اللي عنده زيادة مصاحف يحط له مثلا مصحف احتياط عنده مع المصحف الموجود، والباقي يحطه في كرتون ويوديه للجمعية أو دائرة معينة أو جهة تعتني بهذا يرتبونه، إذا كان الغلاف يحتاج إلى ترميم مثلا يرممونه ويرتبونه، ثم يبعثونه إلى دول بأمس الحاجة إلى المصاحف. بارك الله فيك يا عفيفة. عفيفة تقول يعني بالنسبة لمسجد قباء ورد فيه حديث أن من صلى فيه ركعتين بعمرة، تقول أنا أقول يوم السبت فقط، بنتي تقول في أي يوم، يعني في أي يوم، في جميع الأيام. أختي عفيفة بارك الله فيك، طبعا الفضل الوارد في الصلاة في مسجد قباء صحيح، وهذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن حيث فعل النبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب يوم السبت، فأنت صادقة لما تقولين كان الرسول صلى الله عليه وسلم يذهب يوم السبت يصلي ركعتين في مسجد قباء. لكن هل النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث من صلى ركعتين في مسجد قباء يوم السبت؟ لا، ما قال هذا الشيء. ولذلك أنت مصيبة لما قلت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في قباء يوم السبت، وابنتك مصيبة ها لما قالت بأنه هذا غير مقيد، لأن هذا يمكن هذا الوقت الذي كان فارغا فيه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن له عادة، يعني ذهب أكثر من مرة لكن ما كان له عادة، فقد يكون النبي عليه الصلاة والسلام مشغول في بقية الأيام، ولذلك الصلاة في مسجد قباء في أي يوم من الأيام بارك الله فيك. عفيفة من السعودية تقول بعض الناس لما يعني قبل الوفاة يوصي بأن يدفن مثلا بجوار قبر أبيه وأمه، يكون ساكن في جدة يقول ادفنوني في مكة لأن أبي وأمي توفي هناك وشيء من هذا القبيل، تسأل تقول هل الأرواح فعلا تتلاقى؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، أولا بالنسبة للدفن بجوار الأقارب له أصل، الدفن لجوار الأقارب له أصل من حديث يعني ما حصل لعثمان بن مضعون الذي كان يلقب بالسلف الصالح، النبي عليه الصلاة والسلام لما دفنه وجاء بحجر كبيرة وضعها قال أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليها وأدفن يعني قريب منه من أهلي. والمقصود بأن وهذا جرت حتى عند العلماء المتقدمين أنهم يرغبون في الدفن بجوار الأقارب من الصالحين طبعا، وليسوا من يعني العصاة لا، وإنما من الصالحين، بجوار أبيه وأمه، بجوار أحد من العلماء من أقاربه مثلا، وكان لبعض العوائل من أهل العلم أماكن معروفة، مقبرة بني فلان ومقبرة آل فلان مثلا، هذا من حيث الأصل. المسألة الثانية، الوصية هذه إذا كان يترتب عليها ضرر لا يجوز الوفاء، عفوا لا يجب الوفاء بها ولا يجوز العمل بها، مثل أن يكون شخص في دولة بعيدة يقول ادفنوني في البلد الفلاني، وهذا يشق عليهم ويتضررون، ما يلتفتون إلى هذه الوصية، ما يلتفتون إلى هذه الوصية. المسألة الأخرى اللي ذكرتيها، نعم أرواح الأموات تتلاقى، عالم البرزخ هو عالم الأرواح، عالم البرزخ هو عالم الأرواح، ولذلك الذين يعيشون في البرزخ إما يعذبون وإما ينعمون، إما يعذبون وإما ينعمون. أما أهل العذاب فمشغولون بما هم فيه من العذاب، وأما أهل النعيم فكلما أتاهم قريب من أقاربهم يسألونه يعني كيف كذا، وهو يسألهم أين فلان، فيقولون ما رأينا، قال هو كان يقول أخذ به إلى أمه الهاوي، يعني إلى النار والعياذ بالله. فلذلك قلت الفاضلة نعم، لكن هل يلزم من تلاقي الأرواح أن يكونوا في بقعة واحدة؟ ما أحفظ في هذا نص، ولا أعتقد. عالم الأرواح عالم غيبي، عالم غيبي. فلذلك أختي الفاضلة هو مشروع من حيث الأصل أن يدفن الشخص إلى جنب أقاربه، بشرط أن لا يكون سفر مثلا أو مشقة على الورثة. وأما تلاقي الأرواح فنعم تتلاقى، لكن لا يلزم من تلاقي الأرواح أن يكونوا في البقعة الواحدة. يسرى من عجمان بارك الله فيها تقول بأن عندها مشكلة، هي حامل وعندها مشكلة في الدم، ونصحها الطبيب بالفطر وعدم الصيام، تقول يعني بأن شيخا قال لها ليس عليك قضاء وإنما عليك إطعام. أختي يسرى شفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك وتمم لك العافية يا رب، بالنسبة لك تفطرين وجوبا لأن هذا يضرك، لكن عليك القضاء، وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة. ولذلك المرضع والحامل إذا خافتا على نفسيهما وولديهما أفطرتا وقضتا، أفطرتا وقضتا. وما أفتاك به هذا الرجل بارك الله فيه هو قول موجود ومعتبر، لكن ليس هو الراجح عندي أنا، ليس هو الراجح عندي، والأدلة على هذا ظاهرة، الأدلة على هذا ظاهرة. ولذلك أختي الفاضلة إذا رأيت تأخذين بفتوى هو يتحمل هذا الأمر، أما الراجح فأنت عليك القضاء بارك الله فيك متى ما استطعت، يعني متى ما شفت نفسك في عافية وصحة وعندك القوة والقدرة تقضين هذه الأيام، وليس عليك إلا القضاء. أم محمد بن أبو ظبي تقول والدها يعني كبير ومعاق وعلى كرسي، تقول يعني المستشفى يصرفون له حفايض أو حفاضات، يعني تقول هو يرفضها لأنه يروح للحمام الحمد لله ويأتي، تقول أنا أخذ هذه الحفاضات المصروفة من المستشفى وأروح أعطيها لأناس فقراء جدا يحتاجون أهل هذا البيت هذه الحفاضات، يعني لكبار السن، ما حكم ذلك؟ تقول هل أنا مخطئة أم لا؟ أم محمد بارك الله فيك أنت مصيبة وعلى أجر وعلى خير، طمئني بارك الله فيك، وأحسنتي لما شفت بأن الوالد ما يستعمل هذه الحفايض وبقائها خسارة، خسارة على الدولة وعلى الجهة على الوزارة وزارة الصحة، وخدتيها في أناس ما يقدرون يحصلون على الحفايض وذهبتي وينتفعون بها، أحسنتي أنت على أجر، أنت على أجر بارك الله فيك، لأن هذه الحفايض سترمى إذا ما استعملها الوالد سترمى، ولذلك فعلت الفعل الصحيح وأنت على خير. ويعني أستغل هذا السؤال الأخت أم محمد لأبعث رسالة إلى كل شخص يحصل على أدوية من الدولة من الوزارة جزاهم الله خير ويصير عنده فائض وزائد، إنه يرجع هذا إلى المستشفى، يرجع هذا إلى المستشفى، وإذا المستشفى ما تقبل هذا يرجع هذا إلى جهات تعتني بالأدوية. لأني أنا سمعت والله أعلم أن هناك جهات خيرية مثل الهلال الأحمر أظن أو بعض الجمعيات تستقبل مثل هذه الأدوية اللي استغنى عنها الإنسان، ترتبها وتبعثها إلى أناس فقراء في الداخل أو الخارج ما عندهم قدرة على 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 يعني شراء الأدوية هذه، وهي أدوية ثمينة وغالية. كيف بعض الناس الآن يتساهل ويذهب يرميها مع بقاء صلاحيتها وعدم انتهاء صلاحيتها؟ ولذلك أنا أنصح كل إنسان، وبعدين تكون صدقة له ولله الحمد والمنة، يكون هو المتصدق. فيوجد بعض الناس عندهم أدوية كثيرة ما يستعملها، أو استعمل وانتهى مثلا الفترة الدوائية العلاجية اللي قال الطبيب 3 أشهر وزاد عنده. طيب هذا الزائد كيف ترميه؟ وفي أناس يحتاجون إليه، في أناس يتمنون حبة من بعض الأدوية. فلذلك أنا نصيحتي وهذه رسالة ودعوة لكل من يشاهدني أن يفعل الخير، وافعلوا الخير، وهذه نعمة من نعم الله، أن الله عز وجل جعلنا نعيش في حالة من الأمن والأمان، وتوفرت عندنا المستشفيات والأدوية ولله الحمد والعلاجات هذه. علينا أن نشكر الله، ومن شكر الله أننا هذه الأدوية نرجعها للجهة التي صرفتها. إذا ما قبلت الحمد لله الجهات الخيرية الموجودة في الدولة عندها إسهامات كثيرة في هذا الجانب، بارك الله في الجميع. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل أختي.
أنا كنت متزوجة وانفصلت عن زوجي لي تقريبا 2.5 سنين.
نعم.
بس إن كل ما تصير مشكلة بيني وبينه يكون كلام بطيء سيء معي.
نعم.
في الأوقات العادية معاملته كويسة معي، لكن وقت يصير مشكلة بيني وبينه يكون كلام سيء معي، يعني عادي تلفظ بألفاظ سيئة.
نعم.
قررت ننفصل عنه. انفصلت الزوج في أيام العدة، أراد إنه يرجعني لصمته، رجعني عن طريق التليفون. وبعدها جاء عند أهلي، أبوي أول ما شافه كانت ردة فعل ضرب نتيجة لمشاكل السابقة بيناتنا.
مين اللي ضرب الثاني؟
أبوي.
أبوك قام ضربه؟
إيه ضربه.
نعم.
زوجي في الحالة هذه قدم شكوى للمحكمة وطلب مني إني أطلع من بيت أهلي لحالي، يعني بدون ما يجي حد ويرجعني.
أيوة.
أنا رفضت إني نطلع بهذه الطريقة. قال لي إذا أنت على عصمتي، وأي خروج وأي شيء تفعلي بدون إذني تعتبري عصمي.
نعم.
سؤالي يا شيخ، هذا رجوع عن طريق الهاتف طريقة صحيحة ولا ليس صحيحة؟
عندك أولاد منه؟
إيه عندي بنت منه.
أي طيب.
وهل يعني قعود في بيت أهلي تعتبر معصية ولا مش معصية؟
يعني أنت الآن في بيت أهلك؟ أنت الآن
في بيت أهلي لي 2.5 سنين تقريبا.
هو يقول لازم تأتين تخرجين ومن عند نفسك، ما يجي يأخذك هو.
إذا لي إنجي قدام الزوج تخرجي لوحدك، يعني ما يبي يتواصل مع أهلي.
إيه؟
وأهلي رافضين الفكرة هذه.
وأهلك إيش يطلبون؟
هو رفع دعوة في المحكمة على أبي شكوى، يعني
أي شك؟
أهلي ما يريدون أني أرجع له.
أي طيب.
والدولة موفرة المرتب لنا الأراضي المطلقات، أنا وقت تطلق منا عندي مرتب، ما وقفت المرتب، يعني يعتبر المال حلال أو حرام.
يعني عندك الآن يصرف لك مرتب على أنك مطلقة؟
أي نعم.
طيب كيف صرفوا لك وأنت في العدة، عدة طلاق الرجعي؟
بعد العدة أبي هو أبي مش مقتنع بالرد.
لا بس زوجك متى رجعك، في العدة ولا بعد العدة؟
في الأيام الأخيرة من العدة.
قبل ما تخرج العدة؟
قبل ما تخرج العدة.
وأنت تقدمتي وأنت في العدة أنك تطلبين مرتب من الدولة كونك مطلقة؟
أبي طلب لي مرتب من الدولة إني بالأساس أني مطلقة، لأن مش مقتنع بإني الرد عن طريق التليفون.
أي نعم. طيب يا أم محمد تفضلي.
سؤال ثاني يا شيخ، أعاني من الوسواس القهري لي تقريبا 12 سنة وما قدرت أتخلص منه، أثر لي على حياتي، تكلمت مع مشايخ ما في فايدة، أثر لي على حياتي وأحس أني ما أقدر أعيش طبيعي وأتحرك طبيعي. الوسواس عندي في الصلاة والصيام والأمور الدينية.
طيب المشكلة اللي بينك وبين زوجك يعني هي سببها سامحيني أقول مثلا عصبية عندك شيء من هذا القبيل ولا كيف؟
مشاكل مرات عادية بيناتنا وقت شيء مرات من الوسواس بسبب الوسواس اللي عندي.
وزوجك يعرف بأن فيك وسواس؟
نعم بعد تزوجنا يعرف إنه.
طيب طيب أبشر يا أم محمد.
شكرا صديقي.
أهلا وسهلا. تفضل يا أم محمد أبو ظبي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير على هذا البرنامج القائمين عليه يا شيخ.
مرحبا.
سؤال واحد يا شيخ. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ماء زمزم لما شرب له، فهل يجوز عند الدعاء في ماء زمزم أن أقول اللهم اجعلني من عبادك المخلصين؟
إن شاء الله يا محمد.
جزاك الله خيرا.
مرحبا. فضل سالم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام وبركاته.
شيخ عندي سؤال واحد، الحرمة عندها ذهب وهي تلبسه، هل يكون عليه زكاة ولا ما عليه زكاة؟
إن شاء الله.
شكرا يا شيخ.
فضيلة هدى.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت سؤالي الأول، زوجي أعطاني زكاة من المال أعطي أحد من أقاربي، وبس أنا زدت عليها عندي بدون يعني مو بزكاة، جدي زدت عليها، هل يجوز؟
إن شاء الله.
ولما يعني مثلا بنتي تعطيني زكاة مال بعطي أحد أقاربي أو غريب، هل يجوز يعني أقول هذا من عند أحد ولا بدون ما أقول؟
كيف يعني شلون؟ عيد علي ثاني؟
يعني لما عندي زكاة مال بعطي أحد بس مو بمالي أنا، يعني مثلا بنتي عطتني زكاة بعطي أحد أقاربي أو غريب،
أي.
يعني هل أقول هذه زكاة مال من أحد ولا بس بدون ما أقول إن هاي زكاة مال؟
إن شاء الله.
مشكور جزاك الله.
مرحبا مرحبا. فضل جاسم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا أمس سألتك عن السيارة اللي هو الإيجار المنتهي بالتمليك،
أي.
وقلت لي إنه ما يجوز، في شيء أفضل منه وحلال اللي هو الهبة.
لا أنا قلت لك العمل الآن قلت لك أنا تطورت مسألة الإيجارة المنتهي بالتمليك، أول ما بدأت كانت معاملة غير جائزة، ثم بعد ذلك مراجعة العلماء ومعالجة هذه المسألة، الآن أصبحت الإيجار المنتهي بالهبة. أنا ما قلت لك معاملتين، أنا قلت لك تطورت خاصة في السعودية.
تمام. أنا أمس بعد ما انتهيت من مكالمتي معك رحت راجعت البنك، فقالوا لي إن النظام اللي عندهم صار واعد بالتملك وليس منتهي بالتمليك، وقالوا إنه وافق يعني للشريعة الإسلامية، لكن حبيت نتأكد منك.
ما دام وعد وليس واعد، وعد بالتملك جائز، الأمور طيبة. وعد بالتملك هي الهبة، ترى هي وعد بالهبة وعد بالتملك.
حتى لو كان سعر السيارة زايد عن السعر الأساسي
طبيعي، لأنه ما تشتري سيارة بالأقساط مثل سعرها بالنقد الحاضر، هذه أقساط
وما فيها غرامة،
ما فيها شيء إن شاء الله.
يعني توكل على الله.
مرحبا جاسم، يا أبي توكل على الله.
الله يتبكي.
حياك الله. طيب طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. أم عبد الله من الشارقة، طبعا أم عبد الله تقول بأنها طرحت مشكلتها علي قبل حلقات بأن زوجة ثانية، و حصل شرط مبدئي بينها وبين زوجها في أول الزواج على أنه لا مبيت، وافقت، تقول سبحان الله قدر الله أني أنجب أنجب بعد ذلك، وطالبت زوجي بالقسم وأعطاني مبيت، ويعني يأتي في الليل والنهار يقول غير ملزم، هل أنا ملزمة بهذا الشرط؟ أختي عبد الله بارك الله فيك، يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ويقول جل وعلا وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. أنت امرأة أعتقد قلتي لي أرملة، عندك أولاد من زوج سابق، تقدم لك هذا الزوج واشترط عليك بأن لا مبيت، وافقت بكامل إرادتك الآن يعني بعد ما جئت بولد تعتقدين بأنه تغير شيء؟ ما تغير شيء، ولذلك أنصحك بعدم العودة عن هذا الشرط والاستمرار مع هذا الزوج، وشكر نعمة الله عز وجل عليه. التفاهمات اللي بينك وبينه ممكن في هذه الحالة ممكن ناخذ فاصل لو سمحتم.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
حياكم الله. أعتذر شوي عندي اليوم. عموما أختم عبد الله يعني أنصحك بالالتزام ب يعني ما قلت لك والاستمرار مع هذا الزوج والله يوفقكم جميعا. أم محمد من ليبيا طبعا ذكرت قصتها أيضا طويلة مع زوجها. تقول هو رجل لما نكون على معاملة يعني حسنة طيب، لما نتناقش ينفعل ويخرج كلام بذيء وشيء من هذا القبيل. تقول طلقني ثم راجعني عن طريق الهاتف، ثم لما جاء يأخذني من بيت أهلي قام الوالد وضربه وقدم شكوى تقول إلى الشرطة وأبى الوالد أني أرجع له وقال بأنك أنت في عصمتي وأي شيء تفعلينه تكونين عاصية، ويعني يصر على رجوعي إليه والوالد يصر على عدم رجوعي إليه. تقول وحصلت على مرتب من الدولة لكونني مطلق. تقول ما الحكم في هذا؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، هذه خصومة وقضية اجتماعية لابد من دخول طرف ثالث وإلا ما تنتهي قضيتكم، لأن الوالد من جهته يشد من هنا والزوج يشد من هنا وأنت الضحية في الوسط. ولذلك لابد من عالم أو طالب علم أو قاضي أو شخص مصلح أسري لابد أن يجلس بينكم ولابد أن يصلح الحال، وهذا المصلح يدعو زوجك إلى أن يلغي قضية الشكوى ويطلب من والدك بأن يسمح لك بأن تعيشي مع زوجك اللي أنت يعني عندك بنت منه. فدخول طرف ثالث مهم، ولذلك الله عز وجل ماذا قال؟ قال فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. أحيانا تتعسر الحلول بين الطرفين حتى يدخل طرف ثالث يصلح الأمر. فهذا الذي أنصحك به في قضية ما أنت عليه. ومسألة الراتب اللي تأخذينه هذا لا يجوز لك ولا يحل لك. لماذا؟ لأنك أخذتيه في فترة الطلاق الرجعي، والدولة إنما تصرف الراتب كما أفهم أنا للمطلقة طلاق يعني بانت من زوجها، أصبحت مطلقة منفصلة عن زوجها انفصالا كاملا. اللي أنصحك فيه يا أختي الفاضلة إدخال طرف يتوسط بين أبيك وبين زوجك، وأنا أجزم لك يقينا بأنه ستخف الفتنة وستنطفئ وستكون هناك يعني تقريب في وجهات النظر، خاصة إذا كان رجلا حكيما مثلا عاقلا يعرف كيف يوفق بين الأمور. نعم. طيب أم محمد تقول بأن الوسواس القهري من 12 سنة وأثر على حياتها. تقول يعني ما العمل يا أختي أم محمد بارك الله فيك؟ الوسواس تكلمت عنه كثيرا، وإذا كنت أنت من المتابعات أكيد وقفت على بعض النصائح والتوجيهات اللي أقدمها. الوسواس هذا تعالجينه عن طريق العيادات النفسية بزيارة طبيبة صالحة أو طبيب صالح له خلفية شرعية له خلفية ثقافية طيبة يصرف لك بعض الأدوية، وعليك أيضا باستعمال الرقية الشرعية مع هذا وذاك، وكذلك يعني الالتزام بالنصائح التي دائما نذكرها فيما يتعلق بكثرة الدعاء، كذلك ما يتعلق بمسألة البناء بناء الأمور على اليقين، بناء الأمور على اليقين وليس على الوساوس والشكوك. أيضا الانتهاء عن مثل هذا بممارسة عمل معين. كذلك الحصيلة العلمية المعرفية هذه لها دور كبير بإذن الله في كنس وطرد الوساوس، فاحرصي على هذا. بارك الله فيك. أم محمد بن أبو ظبي تسأل عن ماء زمزم، حديث ماء زمزم لما شرب له، تقول هل يدعو الإنسان مثلا يقول اللهم اجعلني من عبادك المخلصين أو المخلصين؟ أم محمد بارك الله فيك، نعم يجوز الإنسان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ماء زمزم لما شرب له، وفي حديث آخر ماء زمزم طعام وطعم وشفاء سقم. وكان العلماء إذا شربوا ماء زمزم دعوا الله سبحانه وتعالى، يدعون الله سبحانه وتعالى، وهذا من جملة الأدعية. اللهم اجعلني من عبادك المخلصين، اللهم ارزقني ذرية صالحة طيبة، اللهم وفقني للعلم النافع وللعمل الصالح، اللهم افتح علي بالحق وأنت خير الفاتحين مثلا، ونحو هذه الأدعية. سالم بن أبو ظبي يقول الحرمة عندها ذهب تلبس عليها زكاة. سالم بارك الله فيك، بالنسبة للذهب الملبوس ذهب الزينة اللي تتحلى فيه المرء وشرته ما شرته إلا لللبس، هذا الراجح من أقوال أهل العلم ما في زكاة، وهو قول جماهير أهل العلم وفتوى سبعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فقل لهم العيال بأن ما عليها زكاة في هذا الذهب إلا إذا حبت هي تزكي، أسأل الله تعالى لها التوفيق. أم هدى من أبو ظبي تقول يعني زوجي أعطاني زكاة لأحد أقاربي وأنا زدت على الزكاة من مالي الخاص ليس من الزكاة، هل في هذا شيء؟ ما في شيء أخت الفاضل، اللي المبلغ الزكاة راح زكاة، والمبلغ اللي عندك من غير الزكاة راح صدقة، ولله الحمد والمن، ما عليك الشيء، وصلى الله تعالى يتقبل منك. أم هدى تقول بأن ابنتها تعطيها زكاة، وتقول هل أنا لما أسلمها للفقير لازم أقول له هذه زكاة من فلان أو أعطيها فقط؟ أخت الفاضلة ما يلزم، ما دام أنه يفهم بأن زكاة ما يلزم، ولا تقول والله هذا من فلان أو فلان، لكن لو ذكرت طيب إذا كان ما ينحرج مثلا. طيب بارك الله فيك. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، ألتقيكم إن شاء الله غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.